أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الروايات الواردة في بحث التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، وصلنا إلى إحنا في الطائفة الأولى من الروايات، وهي الدالة على أن الأصل في الركعتين الأخيرتين هو التسبيح. قراءة الحمد ليست مطلوبة لذاتها أو مأمور بها لذاتها، ولم يتعلق، كأن حسب مفاد هذه الطائفة لم يتعلق الأمر بها بذاتها الفاتحة، وإنما تعلق بالتسبيح وهي مصداق من مصادق التسبيح. وكما في هذه الرواية الثانية الصحيحة من الركعات الأخيرة، 7 ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. فالأصل في تشريع هذا، طبعا هذه الرواية الثانية موجودة في أبواب القراءة في الصلاة الباب 72 من الحديث السادس، وموجودة أيضا في الباب 51 الحديث السادس. صحيح أخرى لزرارة عن أبي جعفر أيضا في أبواب القراءة في الصلاة الباب 51 الحديث الأول. أنه قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من ال4 ركعات، لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من ال4 ركعات المفروضات شيئا. أما إماما كنت أو غير إمام، فكأنما يعني أصلا نهي أو نفي. قال: قلت لا بد أن يحمل على المرجوحية. لماذا؟ لأن صحيحتين الآن مرتا علينا دالة على الجواز، وأن الأصل في تشريع القول في الركعات الأخيرة هو التسبيح. يؤتى بسورة الحمد من باب أنها نعم مصداق للتسبيح والذكر، سواء لو مصداق تعبدي بس مصداق. فهنا لا تقرأن تحمل بضمه، ده في دلالة على أن الأصل نعم هو التسبيح، لكن أنه لا يتأدى هذا الأصل التشريعي بالحمد، هذا ما يحمل على اللزوم العزيمة وإنما على المرجوحية. وفعلا الصحيح ما هو المشهور كما سيتبين في نهاية المطاف، الصحيح مرجوحية القراءة مطلقة وأرجحية التسبيح في الأخيرتين مطلقة. إماما أو مأموما ناسيا للقراءة في الركعة الأولى والثانية أو لم يكن ناسيا، الصحيح مرجوحية القراءة، أقلية ثواب القراءة مطلقة. غاية الأمر، هناك روايات دالة على أرجحية قراءة محمولة، أو تعيين القراءة كما سيأتي، محمولة على التقية كما سنوضح الشواهد على ذلك. إذن هذه الصحيحة: لا تقرأن في الركعة الأخيرتين من الأربع ركعات المفروض، خلاف العامة. العامة تذكرون أكثرهم قالوا أربع ركعات، 3 ركعات أو 4 ركعات. القراءة واجبة عند الحنبلية شنو؟ 4 ركعات، في كل 4 ركعات. عند الشافعية والمالكية وغيرهم وغيرهم في 3 ركعات، إحنا فقط قالوا ركعتين. ومع ذلك هم عندما ينسى المصلي القراءة في الركعتين أو في صور وشقوق مأموم الإمام، عندهم أيضا لزوم وجوب. فكل هذه محمول على تقية موافقة للعامة. لصراحة هذه الصحاحة الآن التي قرأناها المخالفة للعامة، أن الأصل في تشريع القول الواجب في الركعتين الأخيرتين هو التسبيح، وأن الفاتحة من باب المصداق والأداء لهذا، وأن القراءة مرجوحة، القراءة عنها يتأدى بها بس مرجوحة. نعم، لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من ال4 ركعات المفروضات شيئا، إماما كنت أو غير إمام. قال: قلت: فما أقول فيهما؟ فقال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات، تكملة 9 تسبيحات، ثم تكبر وتركع. نعم، الرواية الرابعة لنفس الطائفة الأولى: أبواب القراءة في الصلاة، الباب 51، ما رواه الصدوق بإسناد معتبر عن محمد بن عمران. بعض النسخ محمد بن حمران، المهم محمد بن عمران إسناد معتبر. فقال: لأي علة؟ إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، فقال: لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ هذا بعد تصريح، تصريح بأن التسبيح أفضل والقراءة مرجوحة، وتصريح بأن الأصل في التشريع هو التسبيح، وتصريح بأن القراءة مجزية وإن كانت مرجوحة. يعني لملومة عدة أمور في مفاد هذه الرواية المعتبرة. التقرير سيأتي الآن في جوابه. فالراوي هكذا افترض، والجواب تقرير لما قد افترضه الراوي. فأنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي، نفس الصحيحة التي مرت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في الأخيرتين إلى الصلاة في المعراج، لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل، فدهش، فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلذلك يعني هنا مقام العظمة هو مقام قراءة. لما تجلى الرب إليه بالعظمة مو مقام قراءة، مقام شنو؟ مقام تسبيح وتنزيه. هسه من باب على قول قايل التفسير الذوقي أو المعنوي، من باب الاحتمال يعني، لا أقول هو يعني شوية واحد يتذوق يطعم معنى لماذا تجلى الباري تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخيرتين، مو في الركعة الأولى والثانية مثلا، ذوقا هكذا كان يعني لما يطوي الإنسان ركعة ركعتين يلج في يسبح في جانب الرحاب الصفا والعروج إلى الله عز وجل، فحين يصل للركعة الثالثة والرابعة عكس ما يحصل لنا، شرود ذهني قوي أكثر، هبوط أكثر، وشرود المفروض أن يحصل لدى الإنسان رقة في القلب، خشوع، وهذا علامة قرب. غاية العروج ما متحقق في العروج. هاي موجودة في مصرح به، لما رأى ايه المهم هذا هو ذكر تجلي، ذكر تجلي، الذكر هو الذكر تجلي، هو الذكر تجلي، ما يكون منفع. المعراج يعني تريد تقول مو متحقق. ليش المعراج؟ شلون يصير معراج؟ هو الرسول عند الله، شنو يا رجال؟ مو شنو؟ أو النبي ليس بأقرب المقربين، شنو يا رجال؟ يلا فسر لي العروج شنو؟ عندما يقال عروج، عروج شنو معناه؟ العروج مو فقط بدني، ما نقول العروج معنوي فقط، لكن ليس العروج بدني فقط، لا، العروج روحي. السبب الذي لا يلتفت إلى هذا الأصل خطأ. هذا الأصل قرآن، أن النبي من أقصى إلى الأقصى، إنما أنا بشر، لكن شنو؟ كما أن يوحى إليه أقصى العلوم البشرية، شنو؟ أقصى الطرف الآخر. فالنبي ذو عرض عريض، وهو الأوصياء والحجج كلهم هكذا طبقات يعني. لذلك تصور في حقهم العروج وغيره المجرم بالنحر. عندك عند السجود هنا لا، وهو عند القيام، مو عند السجود والركوع. إذا هذا طبعا صحيح، احنا في الركعة الثالثة والرابعة بدل يكون عندنا حضور شرود أقوى يصير ما شاء الله، لكن مجرب شوفوا إذا أتيتم بصلاة جعفر الطيار أو أتيتم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله، صلاة النبي مستحبة أصعب من صلاة جعفر الطيار مع أنها ركعتين بس جدا، أو صلاة أمير المؤمنين أو فاطمة أو الحسن، صلاة الحسين هم طويلة عريضة 4 ركعات كلش فيها طول. لما يأتي إنسان بهالصلوات بعد ذلك يعني سرعة السيارة تصير عنده قوية، في الركعات أو السجود أو بعد ذلك ما يأتي من الصلوات يصير عنده حالة طيران، خفة روح قوية أقوى. مجرب هذا الشيء، واحد يسويه يشوفه مجرب. نعم. بس ليست هي تسبيح بالذات، هي فيها كما هي فيها إنشاء التسبيح والتحميد، فيها استعمال لفظ في لفظ. تذكر بحث القراءة، مش جماعة كثير قالوا قراءة القرآن استعمال لفظ في لفظ. مرة أن هذا غير صحيح، يجب أن يضم إليه استعمال لفظ في المعنى، ولكن لا ننكر أنه استعمال لفظ في لفظ أيضا. فإذا فيها، لأن فيها مثل ما يقول مشاطرة في التركيز، أنها قراءة وأنها إنشاء حامل، فما صارت أرجح، فيها نوع من ذكر كلام الله. هنا عندما يتجلى الباري عظمة لا يلاقى من العبد في أدب العبودية أن يقرأ له كلامه، وإنما يسبحه وينزهه. لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش، فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة. وطبعا هذا لما حدث للنبي مو حدث في واقعة، هذا يبين سنة كونية لله عز وجل. عندما يمارس أي عمل نمط من العبودية، يعني في الركعة من الصلاة الركعة الثالثة والرابعة تصير هناك تجلي لله تعالى في قلبه، الأولى أن يقول سبحان الله والحمد لله وكذا. بعد ما تستقر الخشوع في قلبه هذا نوع تجلي لله يناسبه أن ينزه، أن يسبح الله، ينزهه، يثني عليه، يعظمه. هذه الرواية فلذلك صارت أيضا القراءة مر بنا في أبواب القراءة في الصلاة الباب 51 حديث 3. طبعا هذا الطريق الصدوق رواه بطريق آخر عن محمد بن حمزة عن أبي عبد الله. ومثلها رواية محمد بن حكيم، رواية محمد بن حكيم أيضا في أبواب القراءة في الصلاة الباب 51 حديث 10. هذه الطائفة محكمة كما مر. الحديث الخامس، الحديث الخامس صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين، الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ. هذا سؤال السائل معاوية بن عمار، فقيه من تلاميذ الصالح معاوية بن وهب، وفي معاوية بن عمار الدوني. هذا تقريبا أكثر روايات الحج رواها، أكثر راوي في الحج، حتى أكثر من زرار في باب الحج. معاوية بن عمار أكثر راوي، عنده أصل أيضا في الحج غير معاوية بن وهب طبعا، وذا كان فقيه بس ظهر من هذا أكثر على رتبه. قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ. قال جواب الإمام، قال أتم الركوع والسجود؟ قلت نعم. قال عليه السلام إني أكره أن أجعل صلاتي أولها ظهرا أصغر، عبارة سقطت من عندي. إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها. كلمة آخر أنا ما كتبتها لكن ظاهرا موجودة في الرواية. إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها، يعني حتى للناس أيضا القراءة في الأخيرتين مرجوحة وليست راجحة، مرجوحة. وبالتالي هذه الروايات الأخرى التي ستأتي ظاهرها أنه من نسي القراءة في الركعتين ويتعين عليه لزومه القراءة في الركعتين الأخيرتين، هذا ظاهر المذهب العام. زين، الرواية السادسة في نفس الطائفة الأولى عزمنا، موثقة علي بن حنظلة، هذه صحيحة معاوية بن عمار في نفس الباب، الباب 51 الحديث الثامن، موثقة علي بن حنظلة في الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة، الباب 42 الحديث الثالث، قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب. وإن شئت فاذكر الله. فهو سواء، هذه سواء كانما سواء في الفضيلة وفي المشروعية، بس لابد أن نحمل السوائية على المشروعية لا على الفضيلة، لما دلت عليه الصحاحة المتقدمة أن الأفضلية للقراءة. فهذه السوائية يعني في المشروعية وفي الإجزاء سواء، بس في أي شيء؟ تسوية في أي شيء؟ تعادل في أي شيء؟ محاذاة، موازاة في أي شيء؟ تارة نقول في أصل الإجزاء، تارة نقول في الفضيلة، أنا موجود. لا، هنا المراد عندنا الإجزاء والأداء لا الأفضلية. وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ لطيف، نفس، شوف الراوي لم يغره التعبير بسواء، يعني التعبير سواء يمكن أن يحمل على محامل، سواء في الأداء في الأجزاء أو سواء في الفضيلة. قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء. هني أيضا قد يقال هذه السواء بعد مو سواء الأولى، لا، هما سواء الأولى، لذلك تأكيد لما تقدم مع أن السؤال عن الأفضلية، لكن لما أكد هو عليه السلام يعني يريد يقول لك التسوية من حيث المشروعية. هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. طبعا، لكن فيها قرينة ملوحة. القرينة الملوحة شنو؟ أكد ما هما والله سواء. لو قال هما سواء أيضا، يعني هاي التسوية بالحظ الفضيلة. أما لما يقول هما والله سواء، يعني نفس التسوية التي أخبرتك بها الآن أأكدها بالقسم، وقلت التسوية التي مرت تسوية الإجزاء ليست تسوية الفضيلة، يعني أنت لا تكترث ما دام هي مجزية، خلاص سواء، لا توسوس. أي قد تكون وسوسة من جانب. نعم، هل في إخفاء عن جواب أيهم أفضل؟ وهو لما مر بنا أن كثير من العامة يذهبون إلى لزوم الفاتحة، إما في الثالثة أو في كلا الأخيرتين. هذه الطائفة الأولى. إذا الطائفة الثانية، الطائفة الثانية ما ظاهره التعيين لأحدهما بحسب الحالات للمصلي، ما ظاهره التعيين لأحدهما بحسب الحالات للمصلي. الحديث الأول في الطائفة، صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح. هذه الصحيحة تقسم حالات: المأموم يتعين عليه التسبيح، الإمام يتعين عليه القراءة، المنفرد مخير. هكذا مفاده. ولكن لا تقاوم ما تقدم من الصحاح. ليس فقط لا تقاوم، ما ذكرت. وإذا ناخذ عليك، ناخذ من الشيخ طبول أو فتوش على كل، لا موجود يعني إماما كنت أو غير إمام. شنو ديك معللة بأصل أصل بيان بدء كيفية التشريع، بيانية يسموها، حاكمة تفسيرية معتضدة بخمس ست روايات مرت بها. لذا هذه الرواية الآن في الطائفة الثانية، لا التعيين يمكن الأخذ به، ولا الحمل على الأفضلية هم يمكن الأخذ به. يعني هناك جملة من الأعلام عملوا بهذه الصحيحة في هذه الطائفة الثانية. بعضهم مثل شيخ حسين عصفور رحمة الله عليه، نحن محل ابتلاء كثير للمقلدين في البحرين مع أنه ميت على أي حال. هذه التعيينات ما يمكن العمل بها في مقابل تلك الروايات اللي هي تشريعية قوية. لا تعيينية القراءة الإمام نستطيع أن نعمل بها، نرفع يد عن التعيينية، ولا الأرجحية أيضا نقدر نعمل بها، لأن تلك الروايات صريحة أنها الأرجح، الأرجح التسبيح حتى للإمام وحتى للمنفرد. إذن ما في وجه لها إلا حمل على أن هذه أقوال عامة، من لأنها في صدد بيان لا الأرجحية ولا في صدد بيان التعيين. يعني حتى حملها على الأفضلية يمكن في مقابل صراحة الروايات التي مضت. ما قرأنا كل أقوالهم إجمالا، هم أصلا عندهم تعيين في القراءة، فكيف في الإمام؟ نفس الكلام. حتى أنه بعضهم سيأتي يعللون أن الإمام لابد أن يقرأ، لأن ربما يلتحق به من المؤمنين من لم يقرأ.
التفصيل ما حكم يعني استلم شيخ من الشيوخ، فالإمام يلتقي في التفصيل شلون؟
أنت تقول ما عندهم من عين، تقول ما عندهم
عندهم تعيين تسبيح للمأموم؟
من يقول التسبيح من عين؟ تقول ليس لعندهم. شيء سيما لابد تلتفتون في زمن الأئمة، هذا خطأ نتوهم أن المذاهب الأربعة للسنة هي أربعة. 10 15 20، مو واحد اثنين. يعني دليل الأربعة ما كانوا هم نجوم فقهاء السنة، ترى ما كانوا. بعدين السلطة جعلتهم رسميين أكثر وكذا، وإلا لما يعني في القرن الرابع كذا، وإلا في ذاك الزمن جماعة يتبعون نخعي، جماعة يتبعون أوزاعي، الشيخ أصلا ما يقدر لا أبو حنيفة ولا مالك ولا كذا. يعني في بعض البلدان أصلا ما المذاهب الأربعة ما لها أي موطئ قدم، لكن بعد ذلك في القرن الرابع الخامس أو السادس لا، جعلوا المذاهب أربعة حصرية. يعني في الرابع طبعا، يعني أقصد انتشرت المذاهب الأربعة، يعني دين شو اسمه، ولا في بعض البلدان في مذهب الأوزاعي في الشام أصلا ما يقدم غيره. مثلا في مكان آخر نخعي، لكن مكان آخر ثوري، مناطق مختلفة كانت يعني فيدرالية، يعني مجرد لأنه هي محصورة بالأربعة. اي فكثير من الاقوال الان نشوفها اندثرت وكذا، ده غير، لازم نلتفت لهذا الشيء. حتى المذاهب الاربعه، احمد بن حنبل او الشافعي اصلا ما كان ليه، ما كان موجود في زمن الامام الصادق والباقر. ابن حنبل او الشافعي موجودين في عهد الرضا والجواد والعسكريين. ابن حنبل هو في عهد العسكريين، مو في عهد حتى الرضا. الشافعي في اواخر الرضا وعهد الجواد. اي ابو حنيفه ومالك في عهد الصادق، وفي عهد الباقر اصلا ما كان لهم طرطره ذكر، لا مالك ولا 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 ابو حنيفه ابدا، ما كان لهم اي موضع من يذكر. إنما كان سفيان بن عيينة، الحكم بن عيينة كذا. فهذه أمور لازم نلتفت إليها طبعا. في زمن كاظم ما كان بعد لا ابن حنبل ولا ابن شنبل ولا شافعي ولا مافعي أبدا. أي بقية. فمقصود الأقوال عند العامة لازم نلتفت إليها. لا لا لا، ليس فقط أول الآن بينا أقوال عامة عديدة، ثم في أنواع وألوان من التقية يمارسها أهل البيت، وجه شبه مع العامة إذا يكون أيضا هذا يصدر محمل التقية في مقابل دليل يخالفهم بالتمام في كل الجهات. وكم له من نظير في الأبواب الروائية والفقهية أن يتقي عليه السلام، لا بأن يطابق كلام العامة في كل زوايا، يطابق كلام العامة في زاوية من الزوايا، بالتالي يكون كأنما في نفس المسار إجمالا، لأن هم فيما بينهم في التفاصيل في عدم اختلاف. فتتأدى التقية والإخفاء ولو بموافقتهم في زاوية موجودة. بل كما ذكر صاحب الحدائق والحق معه، هو اكتشف دين نكتة صاحب الحدائق وانصافا صحيحا السبب اكتشفها بلورها، أن هناك قسم من أقسام التقية مارسه أهل البيت عليهم السلام في أبواب روائية عديدة أصلا ما موجود له مطابق من أقوال العامة. إذا لماذا نحمل على التقية؟ لأنه عليه السلام لكي يخفي فتوى أهل البيت وحكم أهل البيت الحقيقي، يعمي عليهم بأقوال أخرى، لكي كأنما ينطبع لدى العامة أن الشيعة هم في أنفسهم ليس لديهم قول موحد، وهذا قسم آخر من التقية، أنه يخالف بينهم، أنا خالفت بينكم، يخالف بين أتباعه عليه السلام، مع أن الحقيقة هو مع بيان واحد من بياناتهم، لا كل ما قالوا عليهم السلام، لكن إنما يعدد وينوع القول، يعدد المعصوم القول من نفسه لكي يعمل مسألة على العام، وأن لم يكن في كل تلك الأقوال التي بينها هو عليه السلام ليس فيها قول مطابق حتى في زاوية زوية من كلام العام، وهذا موجود وله شواهد عديدة، فضلا عن ما إذا شابه العام في زاوية. فالصحيح على كل، هذه الصحيحة رغم أن في جماعة من الأعلام أفتوا بها، قالوا بالتفصيل أن الإمام يتعين عليه القراءة، والمأموم يتعين عليه التسبيح، والمنفرد مخير، لكن الصحيح لا التعيين نستطيع العمل به مقابل صراحة الصحاح السابقة الدالة على أصل التشريع كيفكم، ولا حتى الأفضلية، ولا حمل التعين على الأفضلية أيضا ممكن نعمل به، ليس لنا إلا أن نحمل على التقية. هذه نقطة مهمة، شبيه ما ورد في أوقات الظهرين. أوقات الظهرين طوائف عديدة، مرة البحث فيها بس أشير وجه الشبه بين هناك وهنا. هناك طوائف عديدة القدماء فطنوا إلى أن أكثر دي الطوائف تقية، والطائفة التي ليست بتقية هي الطائفة الدالة على أن الظهرين فضيلتهما على ذراع وذراعين أو شبر وشبرين، أما مثل مثلين فهذا تقية، بينما رحمة الله على المحقق الحلي العلامة الحلي يعني الطبقة الثانية أو الثالثة من الفقهاء والرابعة والخامسة و جعلوا دي الطائفة أمثل الطوائف، حتى الآن الأعلام المعاصرين يفتون بها، الأعلام المعاصرين تقريبا الرائج عندهم هذا مثل مثلين، مع أن هذه الطائفة تقية تماما، قرائن على التقية كثيرة فيها، والصحيح ما عليه القدماء أصلا لما يخرج وقت المثل فضيلة العصر ذهبت، إذا بلغ 4 ذراعين يعني 4 أصبع، إذا 4 أصبع ذهبت فضيلة العصر، مو بعد إذا 5 أصبع أو 7 أصبع اللي هو المثل، المثل يعني قسمة إلى 7، المثل قسمة إلى 7 أشباه، 7 أقسام، مقصود من هذا القبيل كثير في طوائف الروايات في الأبواب، الفطنة واليقظة والحس والتحسس اليقظ العالي لتحديد وتمييز أي الطوائف للتقية أو ما شابه ذلك أمر ضروري جدا مؤثر، وربما طبقات من الفقهاء يخالفون طبقات أخرى والحق مع مثلا الأقدمين لفطنتهم بالتقية، شغل شاغل بحث التقية، وصلى الله على محمد وعلى آله.